بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس السابع بعد المئة من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى. نعم.
الفقهاء الصوفية.
أخوتي الأكارم، هذا العنوان ينبهنا إلى حقيقة يجب أن نعلمها بشكل واضح، وهي أن قضية الصوفية ليسوا جماعة محصورين في الزوايا، يعني جزء من هذه الأمة على هامش الأمة. الصوفية أيها الإخوة هم السواد الأعظم من سلف هذه الأمة وعلماء هذه الأمة في جميع التخصصات، بل هو المبدأ الذي كان عليه الصحابة الكرام في مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم كان عليه التابعون في مدرسة الصحابة، ثم كان عليه العلماء والأولياء والصالحون في جميع الأماكن والأزمنة وفي جميع المواضع. لذلك إخواننا، كلمة الصوفية لا نظن أنهم والله عبارة عن جماعة قاعدين بالكهوف، عبارة عن كم واحد هون وكم واحد هون، لا. الأمة أيها الإخوة في سلفها كان هذا مبدأها، كان هذا هو المنهاج الذي تسير عليه. لذلك بعض الناس يظن أن الصوفية هم عبارة عن كم واحد هون وكم واحد هون من خلال أناس تفرغوا لهذا المبدأ. لا، نحن نقول إخواننا الذين اشتهروا بذلك من الصوفية ربما كانوا يعني أعلاما كبارا، لكن مبدأ التصوف كان منها جميع العلماء. يعني الآن مثلا الإمام الجنيد، الإمام الجيلاني، الإمام أبو يزيد البسطامي، الإمام مثلا الرفاعي، الإمام الشاذلي، هؤلاء ثلة مباركة كريمة من علماء هذه الأمة. لكن يا ترى الذين كانوا على منهج التصوف بس هدول؟ الحقيقة يا أخواننا هناك أناس علماء كثيرون جدا كانوا على هذا المنهج لكن ما اشتهروا بذلك. يعني الإمام أبو حنيفة، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، الإمام مالك، ثم بعد ذلك عبر تاريخ الأمة الطويل كان العلماء يطالبون أنفسهم دائما بتزكية النفوس وبمكارم الأخلاق وبتطبيق الشريعة وبالتحلي بالآداب والسنن مع الله ومع العباد. إذن هذا هو التصوف الذي كان عليه العلماء. هل الإمام النووي لو نظرنا إليه هو من كبار أولياء الأمة؟ الإمام ابن حجر العسقلاني، الإمام عبد الله بن مبارك، وغيرهم كثير من علماء الأمة الذين كانوا ينهجون نهج التصوف في حياتهم، وإن لم يكونوا ربما مشهورين في هذا الباب من حيث التفرغ والتخصص في هذا الميدان. يعني الإمام النووي كان عالما، كان فقيها، كان محدثا، كان متكلما، كان كذا، لكن ما كان مشهورا مثل الإمام الرفاعي مثلا بموضوع التصوف وغير ذلك. لكن هو من حيث الواقع من كبار الصوفية، وكذلك بقية العلماء عبر تاريخ هذه الأمة الطويل في سلفها وفي خلفها. وإلى اليوم سيبقى منهج التصوف هو المنهج الذي يسلكه العلماء الربانيون الذين يعتنون بإصلاح ظواهرهم وبواطنهم، وبإصلاح ما بينهم وبين الله، وإصلاح ما بينهم وبين خلق الله تعالى.
لقد كان علماء الشريعة الإسلامية من الفقهاء والمحدثين يسيرون على أثر الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، فيجمعون بين الشريعة والطريقة والحقيقة، ويؤدون العبادات العملية متحققين بسر الإخلاص فيها، متذوقين حلاوتها، مدركين أسرارها.
سبحان الله يا أخواننا، الإمام أبو حنيفة مثلا ولا نقتصر عليه، لكن الآن نذكره على أنه مثال. كان فقيها، كان متكلما، كان أصوليا، كان عالما كبيرا، كان مدرسة لتخريج المجتهدين. طب لو نظرنا إليه هو أولا في ميدان العبادة، في ميدان الخوف من الله، في ميدان الورع، في ميدان الزهد، في ميدان التربية لنفسه أولا ولمن حوله ثانيا، شيء عجيب. لذلك عندما تنظر إلى تلاميذ أبي حنيفة كما ترى فيهم أبا يوسف وزفر ومحمد، ترى فيهم أيضا الفضيل بن عياض، وترى فيهم داود الطائي. طب هؤلاء أيها الإخوة من؟ هؤلاء من كبار أولياء الأمة، عبد الله بن مبارك وغيرهم من أولياء الأمة الذين اشتهروا بالتصوف، كانوا من تلاميذ أبي حنيفة. إذن لو لم يروا فيه إماما في الولاية والصلاح كما رأوه إماما في العلم والمعرفة ما اتبعوه وما كانوا معه. داود الطائي أيها الإخوة كان إماما عظيما وكان مشهورا بالولاية والورع والزهد والعبادة وغير ذلك. طيب الإمام أحمد بن حنبل هو من كبار أولياء الأمة، وكذلك هو مجتهد وصاحب مذهب، وكان مشهورا في علم الفقه والعقيدة وغير ذلك. لذلك الإمام الحسن البصري كان إماما في العلم وإماما في الورع وإماما في التقوى. الإمام الجنيد، الإمام الغزالي، هؤلاء أيها الإخوة الأكارم كبار علماء الأمة في السلف والخلف، يعني في الخلف كان هناك كثير على هذا المنهج، ومع ذلك كانوا يجمعون بين العلم وبين التصوف، لأنهم فهموا أن التصوف هو روح هذه الشريعة. إذن ما نريد أن نؤكد عليه أن الصوفية ليسوا جماعة محصورين قلة في عصر أو في مكان، وإنما كان هو المنهج التصوف، كان هو المنهج الذي عليه سلف الأمة وخلف الأمة.
وقد كانت لهم مجاهدات لتهذيب نفوسهم وإصلاح قلوبهم، ولما تحلوا به من صلاح وتقوى ومعرفة نالوا هذه المراتب العلمية، ومنحهم الله تعالى هذا الفهم لكتابه والتعمق في شرعه، ونفع الله الأمة بعلومهم على مر السنين والأيام، فكأنهم أحياء بآثارهم الخالدة وجهودهم العلمية المباركة.
يعني الآن أيها الإخوة أولئك العلماء الكبار انتشر علمهم وعظم الانتفاع بهم فقط لأنهم علماء؟ يعني بعلمهم انتشر العلم؟ أبدا، وإنما كان لديهم علم عظيم، هذا العلم نفع الله به الأمة لما كان فيه من سر الإخلاص والصدق مع الله تبارك وتعالى. يعني أنت تتعجب مثلا عندما كنا نسمع عن السلف إذا حضر في مجلسهم ثلة من الأفراد، يعني 3-4 أشخاص، يقول أخذنا من حيث لا ندري، إذا كان يبتعد عن الشهرة، لكن بذاك الإخلاص، بذاك الصدق، بذاك الحرص على تعظيم الله عز وجل، بذاك الورع انتشر علمهم، فماتت يعني ماتوا موتة الحياة وانتقلوا إلى عالم البرزخ، لكنهم بعلومهم، بأحوالهم، بأخلاقهم، بأفعالهم بقوا مدارس تقتدي بها الأمة إلى آخر الزمان. يعني أنت الآن تتعجب من الإمام الغزالي الذي ترك المدرسة النظامية، نعم، وترك مشيختها، وكان يحضر درسه آلاف العلماء، ثم أتى إلى مسجد بني أمية واشتغل فيه خادما واعتزل الناس، ثم بعد ذلك بعد أن أعرض عن كل ذلك ألف كتبا عظيمة انتفع بها الخلق إلى اليوم وصار حجة الإسلام. طب كيف؟ طب هو الآن يعني كان في مشيخة المدرسة النظامية، ترك كل ذلك وأقبل على الله عز وجل، فانتفع الناس به بعد وفاته أضعاف ما انتفعوا به في حياته. الإمام النووي أيها الإخوة الذي كان يعني إذا حضر درسه عدد من طلاب العلم يقوم ولا يقبل أن يدرس. بعدين شوفوا الآن الإمام النووي في مكتب الآن ما في كتاب الإمام النووي بكل العالم الإسلامي من عصر الإمام النووي إلى اليوم. في الآن إخواننا عالم أو طالب علم ليس عالة على الإمام النووي. كلنا أيها الإخوة، طب نحن الآن إذن أمام أناس الذي أحيا علومهم هو التصوف، هو التربية، هو التزكية، هو الإخلاص، هو الصدق. يعني الإمام أحمد بن حنبل، الإمام الشافعي، الإمام مالك بن أنس، الإمام الأشعري، الإمام الماتريدي وغيرهم من كبار علماء الأمة، ما الذي أحيا علومهم؟ ما الذي أحيا أحوالهم؟ من الذي جعلهم مدارس؟ ربنا جعلهم مدارس نقتدي بعلومهم وبأفعالهم وبأحوالهم، لكن بماذا أيها الإخوة؟ بما كانوا عليه من تربية وتزكية لنفوسهم وأخلاقهم وأحوالهم وأعمالهم. لذلك يا إخوتي الأكارم، اليوم عصرنا الآن إحنا فيه نسعى إلى نشر علومنا عبر وسائل الإعلام، يعني يوتيوب، واتس، فيس وما شابه ذلك، ومنحط جهودنا كلها حتى ننشر هذا الأمر. طيب نقول نعم، لا مانع من استعمال هذه الوسائل في عصرنا، لكن يا ترى بهذا الأمر تنتشر العلوم؟ لا والله، والله الذي ينشر علمه بهذه الطريقة نقول له مسكين أنت ما لك عفاية الطبخة أبدا. هذه العلوم ينفع الله بها على قدر إخلاصنا لله عز وجل، على قدر صدقنا مع الله تبارك وتعالى. وأنا اليوم أيها الإخوة الأكارم عندما أريد أن يعني أن أفعل هذه الأشياء، أنشر عبر اليوتيوب والفيس والواتس وكتب ومؤلفات وما شابه ذلك، أنا يجب علي أن أراجع نفسي مرات ومرات، ومو مرة واحدة، مو في زمان واحد، مو عند أول تأسيس مثلا قناة اليوتيوب، لا، لازم إخواننا بشكل مستمر. كلما رأيت إقبال الناس على هذه المقاطع يا سلام أنا بفرح. لكن لماذا أفرح؟ هل أفرح لأنني ينتشر اسمي، أم أفرح لأنه ينتشر دين الله عز وجل؟ هل أفرح بإقبال الناس علي أم بإقبال الناس على دين الله؟ يعني لو رأيت الناس يقبلون على غيري من العلماء وطلاب العلم والدعاة، ورأيت غيري ينتشر هذا المقطع لو أضعاف مثل انتشاري أنا، بزعل والعياذ بالله. يا إخوانا الأكارم، نحن لابد أن نؤكد على أنفسنا هذا المعنى. ثم أنا يجب علي أن أعلم أن سر الانتفاع بالعلم يكون بقدر إخلاصنا لله عز وجل. النافع هو الله والأمر بيد الله سبحانه وتعالى. يعني شلون الإمام النووي يا إخواننا انتشرت كتبه وما كان في لا فيس ولا واتس ولا يوتيوب ولا شيء؟ شلون؟ ما الذي نشر علمه؟ إخلاصه، صدقه إخواننا، تزكيته لنفسه. الإمام الغزالي يا إخواننا انتفع به المسلمون وغير المسلمين. كيف؟ بماذا أيها الإخوة؟ بس بالعلم؟ أبدا يا إخواننا الأكارم، والله هناك أناس لا يمتلكون من وسائل الإعلام شيئا، لكن الله عز وجل هيأ لهم من أسباب النفع بعلومهم وبتربيتهم وبأحوالهم ما لا يخطر على بال. أحيانا ترى بعض النهضات ربما تراها في بلاد نائية تتعجب أن فلان أستمع على يديه ملايين الناس، كيف؟ ما عنده فيس وما عنده واتس، لكن في عنده صدق، في عنده إخلاص، في عنده توجه إلى الله، في عنده إخواننا ذكر، عنده قرآن، عنده قيام ليل، عنده إخوان افتقار إلى الله، عنده تبري من الحول والقوة واعتماد على الله سبحانه وتعالى. لذلك إخوتي الأكارم، نحن اليوم يجب علينا أن نصحح منهجنا. العلوم المادية قد تنتشر يعني عبر هذه الوسائل، أما علوم الدين لا ينشرها إلا الإخلاص، إلا الصدق. حتى إخواني لو حصلت هناك زوبعات من الشهرة والانتشار، هذا الأمر أيها الإخوة لا يدوم، وإنما الذي يثبت ويدوم هو الإخلاص. نعم، يعني أذكر قرأت مرة عن موطأ الإمام مالك. موطأ الإمام مالك قال لما ألفه الإمام مالك أمسك به وألقاه في الماء، كتاب مؤلف كاملا موطأ، ألقاه في الماء وقال إما اللهم إن كان هذا قد ألف لك فاحفظه، وبقي الموطأ إلى اليوم. والعجيب لما ألف الإمام مالك الموطأ كان في عصره هناك يعني عالم آخر يعني أراد أن ينافس الإمام مالك، فألف موطأ هو أعظم من موطأ الإمام مالك. لكن سبحان الله لما علم الإمام مالك ماذا قال؟ قال كلمته المشهورة: ما كان لله يبقى، ما كان لله يبقى. فعلا الآن موطأ الإمام مالك بن أنس يعني ملأ طباق الأرض من عهده إلى اليوم، بينما ذاك الكتاب الآخر يكاد أن لا يعرف به إلا الخواص من المتخصصين في علم الحديث.
نقل الفقيه الحنفي الحصكفي صاحب الدر أن أبا علي الدقاق رحمه الله تعالى قال،
هذا من رجال الرسالة القشيرية الذي يستشهد به الإمام القشيري على أنه من كبار أولياء هذه الأمة،
قال: أنا أخذت هذه الطريقة من أبي القاسم النصر أباذي، وقال أبو القاسم: أنا أخذتها من الشبلي وهو من السري السقطي وهو من معروف الكرخي وهو من داود الطائي، وهو أخذ العلم والطريقة من أبي حنيفة رضي الله عنه.
داود الطائي إخواننا تلميذ أبي حنيفة في ميدان علم الشريعة وفي ميدان معرفة الحقيقة، وانظروا إلى هذا السند المبارك، إلى هذه الأسماء النيرة التي نرجو من الله عز وجل عظيم الخير ببركة هذه الأسماء وببركة أصحابها. أبو علي الدقاق شيخه من؟ النصر أباذي. شيخه من؟ الإمام الشبلي. شيخه من؟ السري السقطي. شيخه من؟ معروف الكرخي. ثم بعد ذلك الإمام داود الطائي. يا أخواننا سند عظيم، هذا سند مبارك من أولياء هذه الأمة وصالحي هذه الأمة. بالنهاية مرجع السند لمين؟ إلى الإمام أبي حنيفة.
وكل منهم أثنى عليه وأقر بفضله. ثم قال صاحب الدر معلقا: فيا عجبا لك يا أخي، ألم يكن لك أسوة حسنة في هؤلاء السادات الكبار؟ أكانوا متهمين في هذا الإقرار والافتخار وهم أئمة هذه الطريقة وأرباب الشريعة والحقيقة؟ ومن بعدهم في هذا الأمر فلهم تبع، وكل ما خالف ما اعتمدوه مردود مبتدع. ولعلك تستغرب عندما تسمع أن الإمام الكبير أبا حنيفة النعمان رحمه الله تعالى يعطي الطريقة لأمثال هؤلاء الأكابر من الأولياء والصالحين من الصوفية، فهل لا تأسى الفقهاء بهذا الإمام
السلام
فساروا على نهجه؟
يعني أعطوا تربية وتزكية كما يعطون علما، أن نعطي الطلاب تربية وتزكية كما نعطيهم علما. لكن ليس بالضرورة أن والله أنا يعني ساوي الآن شيخ طريقة متفرغ لذلك، لا، أبو حنيفة الآن ما كان شيخ طريقة، لكنه ربى تلاميذه من خلال منهجه وحاله ودروسه وأقواله وأفعاله، رباهم على التصوف بالحال قبل المقال.
فهل لا تأسى الفقهاء بهذا الإمام فساروا على نهجه وجمعوا بين الشريعة والحقيقة لينفع الله بعلمهم كما نفع بإمامهم الأعظم الإمام الكبير معدن التقوى والورع أبي حنيفة رحمه الله تعالى؟
وشيء آخر يا أخواننا، يعني هؤلاء الكبار من أعلام الأمة لو نظرت إلى أحوالهم، يعني مثلا داود الطائي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هل كان متصدرا إلى مشيخة الطريق، يعني كان إخواني عنده مجالس وعنده أعداد أبدا، لكنه كان مطبقا متحققا بعلوم التصوف وبأحوال التصوف، فكان منهجه في الحال مدرسة تربوية وفي ميدان التزكية بالحال قبل المقال. إذن هؤلاء الكبار ما كانت لهم مناهج طريقة والله أخواننا وأنه والله عندهم مريدين وعندهم نعم مجالس وعندهم كذا، لا، لكن كان في عندهم أحوال حقيقية تطبيق لهذا العلم. كذلك الإمام الشبلي، كذلك الإمام السري السقطي، كان عنده هالمجالس الآن بهذا الترتيب؟ ربما لا. لذلك إخوتي الأكارم، نحن اليوم نريد أن ننتبه إلى أن العالم ينبغي عليه أن يعتني بقضية التربية والتزكية بحاله ومقاله ومنهجه في إعطاء العلم بروح التربية، إعطاء العلم بروح التربية.
يقول ابن عابدين رحمه الله تعالى في حاشيته متحدثا عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى تعليقا على كلام صاحب الدر الآن في الذكر: هو فارس هذا الميدان.
أنه ميدان؟ مو ميدان الفقه والاجتهاد، ميدان الولاية والتربية والتزكية.
فإن مبنى علم الحقيقة على العلم والعمل وتصفية النفس.
على العلم والعمل وتصفية النفس. والحقيقة أخواننا أن أبا حنيفة كما أن له كتب دونت عنه في ميدان الفقه ككتب ظاهر الرواية وما شابه ذلك، هناك له رسائل تربوية وجهها إلى تلاميذه، إلى محمد ابن يوسف السمتي وإلى أبي يوسف، رسائل في التربية والتزكية.
وقد وصفه بذلك عامة السلف، فقال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في حقه: إنه كان من العلم والورع والزهد وإيثار الآخرة بمحل لا يدركه أحد.
من الإخوان الذي يشهد الإمام أحمد بن حنبل؟ من هو الإمام أحمد بن حنبل؟ هو شيخ الفقه وشيخ العقيدة، ومع ذلك هو فارس ميدان الولاية والورع والتربية والتزكية والأذكار والأوراد وما شابه ذلك. اسمعوا ماذا يقول أحمد بن حنبل عن أبي حنيفة. نحن الآن ربما نقول إن قال أبو حنيفة، فنقول في مسائل الطهارة، مسائل المعاملات، مسائل كذا، يعني كأنه فقط كان فقيها بعيد كل البعد عن ميادين التربية، بينما نحن الآن نسمع شهادات عنه في هذا الميدان.
ولقد ضرب بالسياط ليلي القضاء فلم يفعل.
ليه؟ طيب ما الذي يمنعه من تولية من أن يتولى القضاء؟ تصوروا إخواننا غيره ربما ينافس على استلام القضاء، هو يعرض عليه القضاء ويجبر عليه ويضرب عليه ويأبى. ليه؟ من ورعه وخوفه من الله عز وجل وخوفه من الفتنة.
وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: ليس أحد أحق من أن يقتدى به من أبي حنيفة.
ما شاء الله.
لأنه كان إماما تقيا نقيا ورعا عالما فقيها، كشف العلم كشفا لم يكشفه أحد ببصر وفهم وفطنة وتقى. وقال الثوري:
والله يا أخواننا، نحن الآن حقيقة عندما نتكلم عن هؤلاء الكبار نشعر أنفسنا كأننا نمال صغيرة في الأرض تتكلم عن نسور تحلق في السماء. يعني مين الإمام أبو حنيفة؟ الإمام أحمد بن حنبل؟ والله يا أخواننا، من فضل الله علينا أن الله عز وجل زرع في قلوبنا محبة هؤلاء وتعظيم هؤلاء.
وقال الثوري لمن قال له: جئت من عند أبي حنيفة، لقد جئت من عند أعبد أهل الأرض.
سبحان الله. مين عم يتكلم؟ إخوان الإمام سفيان الثوري يتكلم عن أبي حنيفة. إيه نعم. إذن هؤلاء إخوان، انظر إلى السلف كيف يشهدون ببعضهم. يا جماعة هكذا كان سلفنا، كانوا يعظمون بعضهم ويحترمون بعضهم ويقدرون بعضهم ويعرفون فضل بعضهم. بيجي إنسان صبحا بيلتقط أحيانا أخبار من ها هنا أو ها هنا، إنعم من تنافس وما شابه ذلك، إنعم ويصور لنا السلف بهذه الصور المشوهة. اسمعوا كيف كان العلماء في السلف.
ومن هذا نعلم أن الأئمة المجتهدين والعلماء العاملين هم الصوفية حقيقة.
الله الله.
فإن قال قائل لو أن طريق التصوف أمر مشروع لوضع فيه الأئمة المجتهدون كتبا ولا نرى لهم قط كتابا في ذلك، يجيب الشعراني رحمه الله تعالى على هذا فيقول إنما لم يضع المجتهدون في ذلك كتابا لقلة الأمراض في أهل عصرهم وكثرة سلامتهم من الرياء والنفاق، ثم بتقدير عدم سلامة أهل عصرهم من ذلك فكان ذلك في بعض أناس قليلين لا يكاد يظهر لهم عيب. وكان معظم همة المجتهدين إذ ذاك إنما هو في جمع الأدلة المنتشرة في المدائن والثغور مع أئمة التابعين وتابعيهم التي هي مادة كل علم، وبها يعرف موازين جميع الأحكام، فكان ذلك أهم من الاشتغال بمناقشة بعض أناس في أعمالهم القلبية التي لا يظهر بها شعار الدين وقد لا يقعون بها في حكم الأصل. ولا يقول عاقل قط إن مثل الإمام أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد رضي الله عنهم يعلم أحدهم من نفسه رياء أو عجبا أو كبرا أو حسدا أو نفاقا ثم لا يجاهد نفسه ولا يناقشها أبدا، ولولا أنهم يعلمون سلامتهم من تلك الآفات والأمراض لقدموا الاشتغال بعلاجها على كل عين.
أسأل الله تبارك وتعالى أن يعرفنا قدر علمائنا، قدر سلف هذه الأمة. نحن الآن أيها الإخوة، يعني الشيخ جزاه الله خيرا ضرب لنا مثال في أبي حنيفة، لكن يا ترى هل أبو حنيفة كان وحيد عصره؟ لا، كان هناك في عصره كثير من هذه النماذج المباركة، الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد والإمام سفيان الثوري وغيرهم كثير، والإمام الأوزاعي. هؤلاء كلهم أيها الإخوة كانوا مشهورين في العلم وكانوا يعني الهداة المهديين في ميدان الولاية والتربية والتزكية. لذلك تجد تراجمهم أحيانا يعني مليئة في كتب التصوف، يعني في الرسالة القشيرية ربما تجد بعضهم، وفي حلية الأولياء تجد بعضهم، وفي صفة الصفوة تجد بعضهم، وفي غيرها من الكتب التي وضعت لذكر علماء التصوف. لذلك إخوتي الأكارم، نحن اليوم حقيقة يجب علينا أن نعرف أولئك الفقهاء أولئك العلماء من جانب العلم، ويجب علينا أن نعرفه أيضا من جانب التصوف والتربية والتزكية، ويجب علينا في هذا العصر أن نتلمس تلك المناهج التي كان عليها سلفنا بأن نقدم للناس علما مسيجا بالتربية. ماذا قدم سيدنا إبراهيم؟ قدم العلم على التزكية. لكن في الآيات التي بينها ربنا عز وجل عن وظائف النبي عليه الصلاة والسلام، كلما ذكر الوظائف ماذا يقدم؟ التزكية على التعليم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم. ماذا يقدم؟ التزكية على التعليم. وهذا ما ينبغي أن نراعيه في حياتنا. لذلك إخوانا اليوم العلم يجب أن يكون مقرونا بالتربية والتزكية. لكن المشكلة أن بعض الناس ما بيفهم التربية والتزكية إلا من خلال رسوم وطقوس معينة. لا، نحن الآن نريد التربية والتزكية بمفهومها الشامل، وهو تطبيق الشريعة في ميادين العقيدة والفقه والأخلاق، في ميادين إصلاح الإنسان ظاهرا وباطنا، في ميادين التربية، في ميدان عبوديتنا لله وعلاقتنا مع خلق الله عز وجل. أما الرسوم والطقوس فهي أمر تكميلي على العين والرأس، لكن ليس هو الأساس في ميدان التربية أو في ميادين التزكية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.